أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما أهل الوالهون، والحمد لله عدد ما أحرم المحرمون وكبر المكبرون، والصلاة والسلام على أشرف المعظمين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسية عطرة بنسائم الإيمان، وسيرة تتجدد فيها معاني الإحسان، مع علم من أعلام الإسلام الذين استجابوا لنداء الله عز وجل ولبوا نداء الرحمن على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام. إذا كان كل إناء بما فيه ينضح، فإن كل قلب بما فيه أفصح. شخصيتنا في هذه الليلة المباركة العطرة نالت المجد والفخر معا، فعلمه قد دل الصابرين لعدتهم، وأرشد الشاكرين لذخيرتهم، وساق بالأرواح لربوات الأفراح، ودرج بالسالكين لمقامات الأولين. كتبه لا تعرف الملل، وقلمه لا يعرف الكلل، إنه شمس الدين وعالم الربانيين وبحر الفقهاء والمفسرين. إنه العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية. هذا العالم العظيم نشرف في هذه الليلة أن نتضوع بعض سيرته مع أخوي الجليلين الدائمين في هذه الحلقات المباركات، أخي الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. ولعلنا في هذه الومضات اليسيرة نتناول جوانب من سيرة هذا العلم الإمام الذي إذا ذكر فإنما يذكر الزهد، فهل يذكر معه العلم؟
كما نعلم أنه ولد في 690 تقريبا، وهذه الولادة هي أنا أقول سبحان الله بعد سقوط بغداد عام 656 قيض الله تعالى لمن ينهض بالأمة بعد ذلك. سبحان الله. وكان رحمة الله عليه مجلا للعلماء مبديا لها، وكان من قرناء أيضا الحافظ بن رجب رحمة الله عليه.
ثم أيضا يعني لعلنا نتكلم دكتور فخر في قضية بعض المؤلفات ارتبطت بمكة، يعني مع هذه الجلالة في المؤلفات، لكن بعض هذه المؤلفات الكبرى المشهورة ارتبط ذكرها في هذا البلد الحرام.
كما ذكرتم ارتبط كتاب من أعظم كتبه الذي هو مشهور باسمه، وبمجرد ما نسمع هذا الاسم تنشرح الصدور وتطمئن الأرواح وتطرب القلوب، وهو كتاب مفتاح دار السعادة. فقد ذكر عن نفسه في هذا الكتاب أنه في حج إحدى السنوات فقد ابنه في الحج، كان صبيا صغيرا
فقد
ابنه
كما يفقده كثير من الحجاج،
وهذا كثير يعني، وفي هذا سلوى
بين الألوف المؤلفة.
نعم، ويقع كثيرا، لكن الآن الحمد لله الخدمات كثيرة، يعني هناك جهات مختصة للمفقودين، وفي الغالب يعني يجدونهم، لكن في السابق كانت الإشكالية كبيرة
أكبر.
لا توجد وسائل تواصل ولا توجد جهات مختصة صحيح. بهذا قال فأيس من يعني أن يجده.
هذا قبل بدء الحج ولا
قبل الحج؟ قبل
يوم التروية.
فمرت يعني الساعات والأوقات الطويلة والأيام، ثم يأس من ذلك حتى سمع إنسانا يقول إن هذا لعجز،
يخاطبه هو،
يخاطب ابن القيم يقول إن هذا لعجز، يعني خلاص فقدت الأمل،
عجزت يعني،
يعني عجزت، هذا عجز منك إنك تيأس من روح الله وتفقد الأمل. وهذا كتبه تحت باب التفاؤل،
سبحان الله،
لأن التفاؤل هو جانب من جوانب إحسان الظن بالله عز وجل
والتعلق بالله عز وجل.
فمباشرة قال ف بدأت أبحث مرة أخرى، فدخلت إلى مكة فإذا يعني أقوام وقد جن الليل، يقول أحدهم فقدت شيئا فوجدته، قال فلا أدري أيهما أسرع، كلمته أم
إيجادي
لولدي. مباشرة سمع صوت الصبي عند قوم في مكة كانوا يعني يحتفظون بإلهياته
والده، يعني الألفال
فالفال الحسن وحسن الظن بالله والتعلق به، هذا من أعظم المنافع التي يعني يدركها الإنسان في هذه البقعة المباركة التي هي بقعة التعظيم أصلا. هو أصل بناء البيت كان متعلقا بهذه الصفة، يعني إبراهيم عليه السلام حينما ترك زوجه وابنه بواد غير ذي زرع،
لا إنس ولا ماء ولا غذاء،
بواد غير ذي زرع، فتركهم هنا. هذا هذه البداية الحقيقية التي يعني تبعث الحاج أول ما يأتي إلى البيت تبعثه على حسن الظن والتعليم.
ولذلك قد نخرج بمشروع أن يكون الحج واجتماع المسلمين في هذا الموسم دورة في بعث الأمل. الأمم والهيئات والمسؤولين الذين يأتون من كل مكان، من كل فج عميق كما ذكر الله عز وجل، يحتاجون إلى دورة في بعث الأمل وفي نشر التفاؤل وفي غرس الثقة بالله عز وجل، ليعود هؤلاء فيحملونها إلى من وراءه.
الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعني جمع بين يعني دقائق التعلق بالله عز وجل وبين عظمة المكان وتأليفه لكتابه في البلد الحرام.
وهذا الدمج، يعني هذا الدمج مهم بين العلم وبين التعبد. لعلنا يعني هناك فاصل سنقف عنده، ولكن قبل ذلك نذكر بأن الدمج بين العلم والتعبد، بين النظرية والسلوك، الروح التي تقذف في هذه الكلمات العلمية النظرية تجدها ماثلة في كتب هذا الإمام العلم. لعلنا نسلط الضوء على ذلك لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها نحن نتناول طرفا من سيرة هذا الإمام العلم الزاهد الذي جمع أطراف المجد والعبادة والزهد، وظهر ذلك في كلامه وفي حاله. دكتور فخر الدين، يعني هل هناك سمة يعني تحضركم حول هذا الإمام؟
طبعاً
في جانب تعبده في بلد الأحرام،
في جانب التعبد يعني ذكر عنه الكثير جدا، يعني من أعظم ما وقفت عليه ودائما أتأمل فيه أنه كان من أكثر الناس إطالة للصلاة، وبالذات يطيل الركوع والسجود، حتى كانوا يشفقون عليه من كثرة ما يطيل. وطبعا هذه سنة، وفي الحقيقة هي سنة مهجورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان ركوعه نحو من قيامه، وكان سجوده نحو من قيامه وركوعه أيضا، فهو كان يتمثل هذه التعبديات في حياته، ولا شك أن هذا الذي يعني انعكس على تأثير الواضح في كتبه، يعني كتب ابن القيم بالذات من يقرأها يعيش مع طبيب،
سبحان الله،
طبيب في الأبدان، عنده في الطب كتاب الطب
النبوي،
الطب النبوي، وطبيب في القلوب، طبيب للقلوب، طبيب للأعمال، وكذلك طبيب للعقائد، وحتى العقائد يعني كتب فيها الكثير، الصواعق المرسلة، وكتب اجتماع الجيوش الإسلامي، وكتب كتبا كثيرة في العقائد، كأنه يعالج كل هذا الإنسان، يعالجه في قلبه، في بدنه، في اعتقاداته، في أعماله، فلذلك هو نموذج للطبيب المتكامل.
والله طبيب، حتى ربطه في مؤلفاته يربط الأسماء يعني بالتعبد.
ثم أيضا يعني كيف يعني أثمرت في صلاته، في سجوده، في دعائه،
في كثرة حجه،
يعني كيف يمكن أن نستثمر هذا في صلاتنا؟ نحن نجد أن الناس لربما يعني ونحن أول من يعني يشتكي من هذا الباب، لا نجد هذه اللذة عندما نقف بين يدي الله عز وجل ولا نستشعر هذا القرب.
طهر قلبك ترزق الخشوع،
الله أكبر،
طهر قلبك ترزق الخشوع، فكأن الخشوع عمل قلبي، وهو عمل قلبي، لكن إذا طهرته، والتطهير يا أخي ألوان وأشكال هذه الكلمة،
يعني كيف التطهير يكون يا شيخ مثلا؟
لا شك أنه تطهير من أمراض القلوب، من درنه، من الحسد، من الغيب، من من من, من الحقد، من أعمال القلوب التي ربما تسيئه، من وتنميته وإكثار من أعمال القلوب التي فيها الخشوع والتوكل والإنابة وفضائل، تلك الفضائل التي هي تطهر القلب في ذلك،
وكلها تجدها موجودة في، نعم، في كتبه رحمه الله تعالى. ذكرنا كتاب مفتاح دار السعادة، نعم، وهناك كتاب آخر أيضا لربما ارتبط بمجيئه إلى بلد الله الحرام، يعني لربما تحضرني الآن هناك أبيات لهذا الإمام في قوله: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم. هذه الأبيات ارتبطت بكتاب لربما كتاب مشهور عظيم،
زاد المعاد، وما أدراك ما كتاب زاد المعاد.
هل كان لمكة أثر له يعني في قلبه وهو الآن سيقبل على هذه الديار المباركة؟
ربما توفيق الله عز وجل له، وهو في سفر طاعة فألفه في سفر. وأنا دائما أقول لنفسي وزملائي دائما، سفرنا الآن ربما أصبح نزهة بين سيارة أو طائرة أو نحوها، لكن أولئك كانوا في مشاق، في تعب، خوف الطريق وخوف السباع وربما خوف الضياع أو نحوها، ومع ذلك يجد فرصة لتأليف كتاب. الآن أقول بعض حقيقة بعض الزملاء،
يعني الذي لا يعرف الكتاب ليس،
نعم، وهو ذكر هذا في المقدمة، قال يعني القلب شذر مذر في كل واد منه شعبة والهمم متفرقة، فذكر أنه يعني يكتبه على الليالي المقمرة،
ضوء القمر،
الليالي المقمرة وهو يمشي. لذلك ظهر أثر الحج في هذا الكتاب،
سبحان الله.
يعني من أكثر من حقق في المناسك عمليا هو الإمام ابن القيم في زاد المعاد،
صدقت،
يعني ذكر المناسك وكأنك تعيش معه. يعني وهنا تحضرني أبيات جميلة جدا لحد المعاصرين، يصور نفسه في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما صور الإمام ابن القيم نفسه وكأنه يعيش معهم، وكيف أنهم اختلفوا في التمتع والقران، وكيف اختلفوا في هذه. هذا أيضا يقول: كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، أتى ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر، مضى إلى عرفات الله ممتطيا قصواءه يا له من مشهد النظر، إلى أن قال: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا،
الله أكبر،
ممتع القلب والأسمع والبصر،
الله أكبر،
إلى أن قال: أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر. وطبعا أبيات جميلة جدا فيها تصوير
ومحبة،
تصوير للرحلة كاملة، وهذا الذي فعله الإمام ابن القيم، صور الرحلة النبوية كاملة.
والله الآن يا شيخ التوثيق، علم يسمى علم التوثيق، لو سألت كبار الموثقين لم تجد مثل هؤلاء العلماء الذين وثقوا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضية استشفاؤه رحمة الله،
هذا جانب مهم أيضا
في
مكة، تقصد في مكة،
نعم، في البلد الحرام بماء زمزم، ولعل الشيخ ربما،
نعم، هذا ذكره أيضا في الزاد،
في زاد المعاد،
وهذا الدليل على أنه كان يستشعر في كتابته هذه الرحلة، نعم، وهو يكتب يستشعر هذه الرحلة.
إذا كان لمكة أثر كبير، ولهذا المنسك أثر كبير في هذا الكتاب،
نعم.
كان يقول: لما دخلت مكة جاءني من الأمراض التي لا أعرفها.
هذه القصة الآن نبدأ
هذه
استشفاء.
قال: كنت قد جاءني أمراض في مكة لا أعرفها، وكان الطبيب قليل ليس مثل باقي المدن، كما تعلم أنه ليس هناك طبيب. يقول: فاستشفيت بماء زمزم والعسل لأنها نبوية. يقول: فوجدت لها أثرا في نفسي، وكان يوصي بها رحمة الله عليه.
هناك أيضا من يشكك في هذا الطب، يعني نحن عندما نتكلم عن هذا الطب النبوي،
نعم،
سيأتي شخص آخر لربما قلل من أهمية هذا الطب، فهناك يعني مساران. المسار الأول: متى نجد هذا الأثر الكبير لهذا الطب الذي قد ينكره البعض، وكيف يمكننا نرد على هؤلاء المشككين؟ يعني قضية مهمة هذه.
هو لو أذن لي الدكتور، هو طبعا في هذا الزمان بالذات أصبح التشكيك لا محل له في أي علم من العلوم، لأن المراكز البحثية موجودة والإمكانيات موجودة والتجارب موجودة والعلم أصبح ممنهجا، ليس كالسابق واحد ينكر حقيقة ويمشي. الآن لا مجال للتشكيك، لذلك التشكيك لا يعتبر علما بل هو بضاعة العاجز. المراكز العلمية الآن حتى غير الإسلامية تثبت كثيرا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. يعني الآن في موضوع العسل
ولسنا بحاجة،
لا يختلف أحد
من ضمن يعني الشواهد،
شواهد
وإلا نحن عندنا يقين، يقين لا يمكن أن يتطرق إليه الشك في هذا القضية.
لذلك أنا أذكر حتى عدة مؤتمرات يعني شهدتها في الإعجاز النبوي. طبعا الإعجاز القرآني فيه هيئة كاملة هي مختصة بالإعجاز القرآني، لكن الإعجاز النبوي أصبح الآن مشاعا وذائعا ومعلوما، وهناك مراكز معتنية به، وهذا يعني ظاهر جدا. يعني
أذكر
حتى كان في قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فأنكر هذا الحديث، وهذا قبل ربما مثل ما تفضل الدكتور قبل المختبرات، قبل 30 أو 40 سنة أو أكثر، أكثر ربما. لكن لما جاء الطب الحديث أثبت هذا بما لا يدع مجال للشك.
يعني عندنا تجارب كثيرة وعندنا مواقف كثيرة، لكن الوقت يضيق حقيقة، وأطراف الحديث عن هذا العالم لا يمكن أن نستوفيها في حلقة واحدة، لكن له سبحان الله يعني من الدرر والمآثر الشيء الكثير. ولعلنا نختم بقول له عن فضل العلم: ففز بعلم تعش، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة التي صدق فيها وفي غيرها رحمه الله تعالى: الناس بالفعل موتى الأبدان وأهل العلم والفضل، العلم بالله عز وجل والعلم بشريعة الله أحياء مدى الأبد. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع منزلته في عليين وأن يجمعنا به أجمعين، إنه على ذلك قدير. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى مع علم آخر من أعلام الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.